فالبسملة أن البسملة افتتاح للخير، وأول هذه السورة وعيد. واضح؟ قالوا أن بسم الله فيها رحمة، وهذه السورة بماذا افتتحت؟ بالوعيد. فلا يناسب أن يبدأ أو أن يبدأ أن يبدأ العذاب بالرحمة أو أن يبدأ العذاب بالرحمة فلا يناسب أن يبدأ العذاب بالرحمة لا يناسب هذا. براءة، يتبرأ الله سبحانه وتعالى من المشركين ثم تضع قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا يناسب هذا. واضح؟ الرابع أنها وحي من الله تعالى، أي حذف البسملة من براءة، إنما هو وحي وتوقيف، ووضع براءة بعد الأنفال وحي من الله. واضح؟ وهو الراجح، هذا القول هو الصواب في هذه الأقوال، والله أعلم. والذي جعلنا نرجح أن هذا الأمر أمر توقيفي أن الله سبحانه تكفل بحفظ كتابه، تكفل بحفظ كتابه العزيز. واضح؟ كيف نقول أنها لم توضع هذه البسملة وهذا من التكفل بهذا الكتاب العزيز؟ واضح؟ ويؤيده حديث الترمذي، يؤيده حديث الترمذي من بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي ولم يقل البسملة. واضح؟ ما قال له إذا أتيتهم وقل لهم بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها توقيفية. ولم يقل البسملة في بداية السورة. وكذلك حديث عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا، سكت كما قال عثمان، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، سكت عن هذا ولم يبين، فكان إقرار منه صلى الله عليه وسلم على أنها تكتب هكذا. واضح؟ كان إقرار منه صلى الله عليه وسلم على أنها تكتب هكذا، وكما هو مقرر في علم الأصول الذي هو علمنا الذي نبحث فيه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يبين لهم أنكم ضعوا أو لا تضعوا؟ فدل هذا على أنه أقرهم على عدم الوضع، أخبرهم بجميع السور ولم يخبرهم بهذه السورة. واضح؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدين، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، وأحسن البيان والتعليم، وأكمل الله به الدين، ولم يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا القول ما ذكرنا من الأقوال. يعني هذا ليس من باب تعارض الذي هو التضاد، إنما هو من باب تنوع. فهي تابعة، يعني هذه الأقوال تابعة له، أي لهذا القول. واضح؟ والله أعلم. ثم جيم في مسألة هل هي آية من كل سورة. جيم، اختلف العلماء، هي جيم، في هل أنها آية من كل سورة أو ليس كذلك؟ ذكرنا لكم سورة براءة، ذكرنا لكم أولا سورة النمل، ثم والخلاف فيه. الآن اختلف العلماء هل هي آية من كل سورة. أولا الصحيح أنها آية من الفاتحة، هذا أولا، الصحيح أنها آية من الفاتحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من الفاتحة، هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حديث، إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، أي إحدى آية من آيات الفاتحة، واضح؟ راجع السلسلة الصحيحة رقم 83 و100 و1000، 83 و100 و1000. وإلى أنها آية من الفاتحة ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، قلنا وإلى أنها آية من الفاتحة ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس ومكحول وابن المبارك والشافعي وطائفة، يعني طائفة من أهل العلم، وحكي عن الإمام أحمد وأبي عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين وغيرهم. راجع النيل في المجلد الثاني في 33 و200. واضح؟ كم بقي عن الصلاة؟ دقيقتين؟ بقي دقيقتان، خلاص نختم بها. لابد، هي من الفاتحة، إذا قلنا من الفاتحة إذا لم تقرأها كأنك ما قلت الحمد لله رب العالمين، أي أن الصلاة باطلة بها، واضح؟ هذا معنى البحث، وهذا ذكرناه في الفقه، وقلنا أن هنا بحث في أدلة الفقه الإجمالية لا أدلة الفقه التفصيلية. بدأت تستنبط، نسأل الله أن يجعلكم من الذين يستنبطون ويجعلكم أفضل مني ومن غيري. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا فيما مضى في هذا الكتاب المبارك على تعريف الأصول، على تعريف أصول الفقه، وعرفناه وانتهينا من تعريفه، وقلنا أنه يعرف باعتبارين. ما هما؟ حسنت، باعتبار الإضافة، حسنت، وباعتبار كونه لقب لهذا الفن. أما باعتبار الإضافة،
أما باعتبار الإضافة فالمضاف الأصول والمضاف إليه الفقه.
عرف الأصول.
الأصول في اللغة الأساس وهو ما يبنى عليه غيره.
أحسنت. الأصل في اللغة الأساس، الأصول جمع أصل، وهو في اللغة الأساس وهو ما يبنى عليه غيره.
وأما في الاصطلاح الأصول، أما في الاصطلاح فهو كل ما له فروع.
كل ما له فرع، كل ما له فرع. وقلنا أنه يطلق على أربعة أشياء، ما هي؟ ارفع صوتك. أحسنت. الرجحان مثاله أحسنت. الأصل في الألفاظ أو في الكلام الحقيقة دون المجاز، إذن يدل على هذا أن الأصل هنا المقصود به الراجح، الراجح في الكلام أنه يحمل على الحقيقة دون المجاز، وأيضا يطلق على ما حضر يطلق على الدليل. مثاله
الأصل في المسألة
الفلانية،
الأصل في هذه المسألة الفلانية قوله تعالى
أحسنت. الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، يعني الدليل في المسألة هي قول الله تعالى كذا وكذا وكذا. واضح؟ إذن الأصل يطلق على عدة معاني، الأول قلنا الرجحان، قلنا ثانيا الدليل، الثالث أحسن القاعدة المستمرة. مثاله أحسنت. الأصل في لحم الميتة التحريم، هذه قاعدة مستمرة، هي أنه لا يجوز أن يؤكل لحم الميتة، هذا يسمى قاعدة مستمرة، أي أنها مستمرة في التحريم، ولكن قد يؤكل للضرورة. واضح؟ هذا خرج عن القاعدة المستمرة. فلو قال لك رجل هل يجوز أكل لحم الميتة، قل له أن الأصل لا يجوز. ما معنى الأصل؟ أي أن القاعدة المستمرة في أكل لحم الميتة هو التحريم، ولكن قد يستثنى من هذا الأصل إذا اضطر الإنسان إليها أو إلى الأكل. الرابع
المقيس عليه
أحسنت. الرابع المقيس عليه، لأن أركان القياس أربعة، أصل هو المقيس عليه، هو الذي نحن نعنيه، أصل وفرع وعلة وحكم. إذن يطلق الأصل على أربعة أشياء، ما هي؟ يطلق على الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه، هذه أربعة أمور. ثم عرفنا الفقه في اللغة، فقلنا في تعريفه أحسن هو الفهم، دليله وحل العقدة من لساني يفقه قولي، وأيضا أحسنت. قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. واضح؟ وقلنا أنه في الإصطلاح ما هو؟
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية،
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انتبه، قلنا أن الفقه في اصطلاح الأصوليين ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وقلنا أنه خرج بقولنا المعرفة، أو عرف بقولنا المعرفة، يشمل قولنا المعرفة يشمل
العلم والظن،
يشمل العلم والظن، لأن الأحكام قد تبنى على علم يقين كالتواتر، قد تبنى على ظن. واضح؟ الأحكام قد تكون على ظن، مثل القياس، هذا ظني ليس قطعي. واضح؟ إذن خرج بقولنا المعرفة، أو المراد بقولنا المعرفة ما هو؟ العلم والظن، لأن المعرفة يدخل فيها العلم والظن. وقلنا معرفة الأحكام الشرعية، خرج بقولنا ما حضرت؟ خرج بقولنا حضرت؟ خرج بقولنا معرفة الأحكام الشرعية، خرج بها الأحكام العقلية، خرج بها الأحكام العقلية. نحن ما نبحث، أو الفقهاء لا يبحثوا في أحكام عقلية كقولهم الكل أكبر من الجزء، لا، الفقهاء ما يبحثوا في هذا، هذا مبحث العقل. وكذلك خرج بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام العادية، فإن الفقهاء لا يبحثوا في الأحكام العادية. مثاله أحسن، نزول الطل في الليلة الشاتية، هذا عرف في العرف. أو كقولنا أن المطر سينزل إذا رأينا السماء ملبدة بالغيوم، هذه أحكام عادية الفقهاء لا يبحثوا في هذا. وخرج بقولنا معرفة الأحكام الشرعية العملية، خرج بها ماذا؟ العقدية. خرجت الأحكام الاعتقادية، الفقهاء لا يبحثوا في العقيدة، وإن كانت في اللغة داخلة وهي أصل الفقه، العقيدة أصل الفقه لا شك، لكن هنا في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الأصوليين أو الفقهاء أرادوا بالأحكام الشرعية العملية، أخرجوا بها الأحكام العقدية، فهم لا يبحثوا في هذا، إنما يبحثوا في الأحكام الشرعية العملية. وخرج بقولنا الأدلة التفصيلية، خرج بها ماذا؟ اللي يريد يجاوب يرفع يده، اجلس بعد ما جلست. خرج بقولنا الأدلة التفصيلية الإجمالية. الإجمالية هذا مبحث للأصوليين، التفصيلية مبحث للفقهاء. الفقهاء يبحثوا في أدلة الفقه التفصيلية، مثاله الصلاة، كيفية الصلاة، كيفية الصوم، كيفية الزكاة، مقدار الزكاة، هذه كلها تفصيلية، هي مبحث لمن؟ مبحث للفقهاء. أما الأدلة الإجمالية هي مبحث للأصوليين. لماذا؟ لأن الأصوليين يبحثوا في أدلة الفقه الإجمالية كما سيأتي الآن من تعريف أصول الفقه. واضح؟ أدلة الفقه الإجمالية مثل الواجب، المحرم، المكروه، المطلق، المقيد، المنطوق، المفهوم، هذا كله بحث أصولي واضح، ليس بحث فقهي. فخرج بقولنا الأدلة التفصيلية الأدلة الإجمالية. إذن يعرف أصول الفقه باعتبارين، باعتبار كونه مضاف ومضاف إليه أو بمفردين، كلمة أصول وكلمة فقه. نعرف أولا كلمة أصول في الفقه، نعرف كلمة أصول في اللغة ثم نعرفها في الاصطلاح، ثم نرجع ونعرف الفقه في اللغة ثم نعرفه في الاصطلاح، ثم ندمج هاتين الكلمتين ونجعلها كلمة واحدة هي علما ولقبا لكتاب أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ ما هو لقب أصول الفقه؟ كيف يعرف وما هو تعريفه؟ أحسن، هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو علم أصول الفقه. لو سألك سائل ماذا تدرس؟ تقول له أدرس أصول الفقه. ما هو أصول الفقه؟ هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. خرج بقولنا الإجمالية التفصيلية، لأن هذا مبحث لمن؟ للفقهاء، قلنا أنه مبحث للفقهاء. أما الأصوليون فإنهم يبحثوا في أدلة الفقه الإجمالية كما سيأتي، يبحثوا في الواجب وكيف نعرف أن هذا واجب، ويبحثوا في المحرم وكيف نعرف أن هذا محرم، ويبحثوا في المطلق والمقيد والخاص والعام والتخصيص والتقييد إلى ما غير ذلك. إذن هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. ما معنى كيفية الاستفادة منها؟ ما حضرت كيفية الاستفادة منها؟
كيفية استخدام هذا الفن.
أحسنت، أي كيف نستفيد من هذا العلم وما الفائدة فيه؟ كيفية الاستفادة منها. ويبحث أيضا في حال المستفيد. ما معنى حال المستفيد؟ أحسنت، شروط المجتهد المفتي والمستفتي، هذا المفتي كيف يصبح مفتي وكيف أصبح مفتي وما شروطه؟ هل كل من قام في الساحة وأفتى هو مفتي؟ لا، له شروط، لا بد أن تكون هناك شروط يعرف بها المفتي. واضح؟ وهذا سنبينه إن شاء الله في المفتي والمستفتي. قلنا هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. واضح؟ وحال المستفيد. واضح إلى هنا؟ إذن هذا هو علم أصول الفقه. ثم تكلمنا على البسملة، قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشنقيطي قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دخل في تعريف الأصول، فعرفنا ما سبب ابتداء المصنفين للبسملة. من يذكر؟ أحسنت. أولا الاقتداء بكتاب الله العزيز، فإنه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا أولا. ثانيا أيضا ما السبب؟ ارفع صوتك ما أسمع. في ماذا؟ لا أحسنت، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يراسل الملوك ويرسل الرسائل، فإنه كان يكتب كما أرسل إلى هرقل من محمد رسول الله، قبلها قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم إلى آخر الحديث، والحديث في البخاري. إذن ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الثالث
التبرك،
التبرك، التبرك يتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح كما سنبين إعراب البسملة إن شاء الله. الرابع لا أحسن، للحديث الضعيف الذي ورد في البسملة، واضح. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وقلنا أن هذا حديث ضعيف لا يصح أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الدواعي الذي دعتهم إلى الابتداء بالبسملة. ثم بينا اختلاف العلماء في مسألة هل هي آية من كل سورة. بينا أولا أنهم أجمعوا على أن البسملة آية أو جزء آية من سورة النمل، هذا إجماع ما في خلاف، واضح. وبينا أيضا أنهم اتفقوا على أنها لا تكتب قبل براءة، لا تكتب قبل براءة، واضح. لكن اختلفوا في سبب ذلك، واضح، اختلفوا في سبب ذلك. وبينا أن الراجح، من يذكر؟
أنها ليست آية من سورة
براءة، اتفاق فيه، نحن نقول ما السبب، هم اختلفوا، يعني ما السبب الذي جعلهم يفعلوا ذلك؟ تذكر؟
الإطلاق عند،
لا ما أريد الراجح حتى أنا نمضي،
أنه فيما ترك العادة عند العرب عندما يريدون أن يأخذوا عهدا
أنها وحي من الله، هذا الراجح. نحن ذكرنا أربعة أقوال، نحن نريد الراجح ما نريد نخوض، والأمور الأولى صحيحة، لكن هذا هو الصواب، أنها وحي من الله تعالى، وذكرت لكم الأدلة الدالة على أنها وحي وقد كتبتموها. وبينا اختلاف العلماء هل هي آية من كل سورة، هل هي آية من كل سورة؟ قلنا أنها ليست آية من الفاتحة، هذا الصواب. ما تقول؟ ارفع يدك.
الصواب أنها آية من كل سورة، والدليل حديث عمر
رضي الله عنه. أنا قلت هل هي آية من الفاتحة؟ خلاص فاتك الآن، آية من الفاتحة. ما الدليل؟ إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المتاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، هذا يدل على أنها آية من الفاتحة. ولهذا ينبغي للمصلي أن لا يترك البسملة، لأنه إذا ترك البسملة في الفاتحة فكأنما ترك جزء من الفاتحة، فانتبهوا لهذا. أما كونها آية من باقي السور، هذا ذكرنا، ما ذكرنا هذا، وين وصلنا؟ بس الفاتحة، هنا وقفنا. ثم قلت ثانيا أما كونها آية من باقي السور، أما كونها آية من باقي السور فالخلاف فيها طويل، خلاف في هذه المسألة طويل جدا، حرب بين العلماء فيه، نزاع شديد، واضح. والأقرب أن يقال أنها من عمل الصحابة الذين يقتدى بهم. انتبهوا الآن البحث في ماذا؟ البحث هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة؟ بينا أنها آية من الفاتحة وذكرنا لكم الدليل، وبينا بإجماع العلماء أنها لا تكتب قبل براءة ولا تقرأ، وبينا لكم أنها بالإجماع آية من سورة، جزء آية من سورة النمل. الآن بقي البحث هل هي آية من كل سورة؟ واضح؟ وهذا هو الصواب الذي قد بينا، أن يقال أنها من عمل الصحابة الذين يقتدى بهم، لأنهم كتبوا البسملة على رأس كل سورة، كتبوا البسملة على رأس كل سورة، وهذا واضح في المصحف الآن وفي المصاحف. سوى براءة كما سبق. والحديث الذي سقناه في إثبات البسملة، الذي سقناه في إثبات البسملة في الفاتحة، يشعر أنها ليست آية على كل سورة، فإنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، في أول ماذا؟ الفاتحة كما سبق، ولم يأمرهم في باقي السور، ما جاء حديث حتى نقول أنها آية من كل سورة. واضح؟ وإثبات أنها آية من كل سورة يحتاج إلى دليل صريح صحيح. لا، ما في إجماع، ما تستطيع، والخلاف حاصل، لكن نقول ما تترك لأنها فعل السلف. واضح؟ أما أننا نجزم كأن، لا، نحن نبحث في أنها آية، انتبه، كأنها آية من هذه السورة، أما أنها تقرأ قبل السور ما في خلاف، هذا بإجماع الصحابة أنها تقرأ، لكن هل هي آية؟ من أنكرها كأنه أنكر آية. عرفت البحث؟ يعني هذا هو البحث.
في سورة إن لما
أنزل من قرأها؟ إيه، ما في إشكال، هذه السورة أيضا تخرج. جميل، جزاك الله خير، لكن نقول أننا نجزم لأن البحث فيها طويل، لكن نقول أن الصحابة وضعوا البسملة قبل كل سورة ولا تترك، لكن البحث هل هي آية من كل سورة؟ يعني لو قرأ الإنسان بدونها صحت قراءته أم أنه لابد أن يقرأ هذه؟ واضح البسملة، ولا شك أن الاستعاذة واضح أنها واجبة. واعلم أن الأمة، لكن انتبهوا أنها ما تترك، هذا هو المهم، لابد أن تقرأ لأنها لفعل الصحابة. لا، واعلم أن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، ولو كانت إجماع فيها لابد أن يكفر. عرفت؟ هذا يؤيد أنها لو كانت بإجماع أنها آية، إذن من أنكرها كفر. واضح؟ من أنكرها كفر، حتى البسملة في الفاتحة. لكن الآن أنت اعتقدت وعلمت أنها آية، فما يجوز لك أن تنكر. واضح البحث؟ قلنا لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، لو نفى ألف لام ميم ألف بس، قال لام ميم أقول وأنفي ألف، كفر بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنك رددت حرف قد أجمع عليه العلماء. واضح؟ رددت حرف من كلام الله، وهذا بإجماع العلماء، أنه من أنكر حرف أو أنكر كلمة فهو كافر بإجماع العلماء. نعم،
كفر أكبر.
لا، كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه يرد شيء مجمع عليه. واضح؟ مش الأصغر، الأصغر أمر آخر، هذا بإجماع العلماء. أو أثبت ما لم يقل به أحد، يقول أنا آتي من عندي ألف لام ميم سين صاد عين قاف كاف، نقول له كفرت. كيف تثبت شيء ما أثبته الله سبحانه وتعالى؟ أنت تهزأ بكلام الله تلعب؟ طبعا إقامة الحجة أمر آخر، نحن ما نبحث، لكن هذا الفعل كفر أكبر. لكن هل هذا الشخص كفر وخرج من الملة؟ ربما يكون مجنون، المجنون لا حكم له. واضح؟ فينظر في الشخص، نحن ما نبحث في شخص، نحن نبحث في أن هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء. لكن الشخص تختلف الأحوال، ربما يكون مجنون، ربما يقرأ وهو لا يدري، يهذي، واضح، نام وهو في النوم قرأ، فما يكفر. واضح؟ تقام عليه الحجة. البحث أنه من أنكر حرف من كلام الله مجمع عليه، أو من أنكر أو أضاف إلى القرآن ما ليس منه، فهو كافر بإجماع العلماء. أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه كفر بالإجماع. راجع النيل في المجلد الثاني في 33 و200، نيل الأوطار، راجع النيل في المجلد الثاني في 33 و200. الثالث، الآن نحن ما قلنا في البسملة أبحاث، ذكرنا لكم البحث الأول وهو سبب ابتداء المصنفين، والثاني هل هي آية من كل سورة، وذكرنا لكم ما تحت هذه المسألة. الثالث إعراب البسملة ومعناها، إعراب البسملة ومعناها. الآن سنعرف بسم الله الرحمن الرحيم بالإعراب، تتضح المعاني الجليلة في هذه البسملة. بسم بسم، واضح؟ هذه سنعرف هذه الآن. الباء حرف خفض، الباء كما تعلمون حرف خفض، يعني حرف جر. من إلى عن على في الباء الكاف وربا، هذه حروف الجر. الباء حرف خفض أو حرف جر، كوفيون يقولون حرف خفض، البصريون يقولون حرف جر، وهو بمعنى واحد. واضح؟ وبنيت الباء على الكسر، نحن ما نقول بي ولا نقول باء ولا بو، بي، واضح؟ مبناية على الكسر، بنيت على الكسر، وبنيت الباء على الكسر بي، واضح؟ نقول بي مكسورة لكونها لازمة للحرفية. هذه حروف الجر دائما تكون، هذا الحرف الباء دائما يلزم الكسر، واضح؟ ما يأتي بو ولا باء مبني دائما، هذا معناه مبني، إذا قلنا مبني أي دائما مبني على الكسر، واضح؟ مثل من، ما تقول من ومون، لا، دائما هكذا تلفظ، واضح؟ قلنا لكونها لازمة للحرفية والجر، أو لأجل، أو لأجل أن المقصود هو التحريك، أو أن المقصود هو التحريك لئلا يلزم الابتداء بالساكن، لا يجوز أن تبتدئ بساكن، فقالوا إذن بنيناها على الكسر، إما هذه العلة أو تلك، هاتان علتان ذكرها العلماء. قلنا لئلا يلزم الابتداء بالساكن، واضح؟ فليس هناك محظور من كسرها، ليس هناك محظور ومانع من كسرها. واضح الباء؟ انتهينا من الباء. إذا لو سألك سائل، احفظوا هذا الإعراب، الباء ما هي؟ حرف جر. لماذا بنيت على الكسر؟ لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول ما هو؟ أنها دائما مبنية على الكسر. الثاني خشية الابتداء بالساكن، فلهذا بنيت على الكسر. إلى هنا اتضح بالباء، انتهينا منها. اسم احنا قلنا باسم اسم، والاسم الان مجرور بأداة الجر. احنا ما قلنا باسمي، ما قلنا باسمه او باسمه او باسما، لا قلنا باسمي. واضح؟ اسم مجرور بأداة الجر، اسم مجرور، كلمة اسم يعني مجرور بأداة الجر، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إلى هنا واضح؟ واضح؟ نمضي لأننا الآن سنبدأ في التقديرات والأمور الأخرى. إذن لو قال لك قائل ما إعراب باسم، تقول الباء حرف جر، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. هنا واضح؟ ننتقل الآن. ومتعلق الباء، الباء ما هو متعلقها؟ بماذا تعلقت؟ سنبين. ومتعلق الباء محذوف، وفيه تقديرات. متعلق الباء محذوف وفيه تقديرات. هذه الباء التي أتت لها متعلق ولها معنى، ما هي معناها وما هو التقدير الذي فيها؟ تقديرات. الأول على أنه فعل مضارع، على أن المحذوف فعل مضارع، على أنه فعل مضارع محذوف. تقديره أبتدئ، تقديره أبتدئ أو أبدأ. أبتدئ فعل مضارع وأبدأ فعل مضارع، يعني أبدأ باسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ الباء لها متعلق، ما هو معناه؟ أبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم. واضح التقدير؟ إما أن نقدر أنه فعل مضارع محذوف. ما هو الفعل المضارع المحذوف؟ أبتدئ. والفعل المضارع مرفوع بالضمة، الفعل المضارع مرفوع بالضمة. لماذا؟ لتجرده من الناصب أو الجازم، لتجرده عن الناصب والجازم. إلى هنا واضح؟ لأن الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب وعن الجازم بقى أو ظل مرفوع، إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم لم يقم. واضح؟ لم يقم. فالآن التقدير في الباء أو المتعلق في الباء ما هو؟ هو محذوف بسم الله الرحمن الرحيم. لها الباء هذه تقديرات. الأول أن تقديره فعل مضارع محذوف. ما هو التقدير؟ أبتدئ أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ يبقى كما هو، أبدأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الناصب والجازم. هنا واضح؟ قلنا مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب أو الجازم. والفاعل أين الفاعل؟ احنا ما قلنا أبتدئ. إذا وجد الفعل لابد أن يوجد الفاعل. واضح؟ هو ضمير أصلا مستتر كغيره. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أي أبتدئ أنا، كما قال ابن مالك: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. هذه كلها أشياء تدل على أنه يجب الاستتار. المهم ما نريد نخرج أيضا لأننا نبحث في أصول الفقه، لكن اضطررنا حتى تتضح البسملة وإعراب البسملة، لأن الإعراب يوضح المعاني. إلى هنا واضح؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، معناه أبتدئ أنا بسم الله. لكن إذا أخرجنا الضمير ماذا يصبح؟ إذا قلت أبتدئ أنا بسم الله، نحن قلنا وجوب مستتر وجوبا، فماذا يكون إعراب أنا؟ من معه شيء في النحو؟ أقول إذا قلنا أبتدئ بسم الله لكن إذا قلت أبتدئ أنا بسم الله، أنا ما إعرابها هنا؟
أبتدئ أنا فاعل.
لا، قلنا نحن يستتر وجوبا، الله يهديك.
رفع
الضمير مستتر أنا، لكن نحن الآن نقول أبتدئ أنا، أخرجت أنا، ما إعرابها؟ إعرابها توكيد للضمير المستتر، توكيد للضمير المستتر. اعلموا هذا، احفظوه. إذا كان الضمير مستتر وجوبا وجاء هذا الضمير وخرج، لا تقول فاعل، على طول قل توكيد هو للضمير المستتر. اكتب، ثم قلت لك اكتب أنت، أنت ليست فاعل لفعل أمر اكتب، لا، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لكن أنت توكيد، يعني ما أريد إلا أنت أن تكتب. واضح؟ هذه فوائد النحو. المهم، قلنا مستتر وجوبا تقديره أنا. وعلى هذا يكون موضع بسم الله موضع نصب. واضح؟ موضع نصب مفعول. واضح؟ أنا واضح إلى هنا؟ أبتدئ فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أين المفعول؟ بسم الله إلى آخر. واضح إلى هنا؟ واضح؟ فعل مضارع والفاعل مستتر، أي أبتدئ فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، والمفعول بسم الله إلى آخره. انتهينا من التقدير الأول، ندخل في التقدير الثاني. إذن التقدير الأول للباء أو متعلق الباء الأول ما هو؟ فعل مضارع. ما هو الفعل المضارع؟ أبدأ أو أبتدئ، وهنا يكون الفاعل مستتر وجوبا. الثاني، على أنه متعلق، على أنه متعلق باسم محذوف. هنا قلنا بفعل، الآن قلنا باسم، باسم محذوف يعرب خبرا للمبتدأ. سنبين لكم التقدير إن شاء الله. يعرب على أنه خبر للمبتدأ، لمبتدأ محذوف. إذن نقدر الآن اسم محذوف يعرب خبر. واضح؟ يعرب خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير ابتدائي، واضح؟ أو بدئي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، مبتدأ وخبر. واضح؟ ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم، إذن متعلقه ما هو؟ كائن بسم الله الرحمن الرحيم. واضح إلى هنا؟ لا، الجملة كاملة، نحن ما نقصد بسم الله فقط، بسم الله الرحمن الرحيم هذه جملة ثانية ما نريد ندخل فيها لأنها ستأتي إن شاء الله. واضح؟ إذن والتقدير ابتدائي أو بدئي كائن بسم الله، كائن أو ثابت أيضا ممكن يكون هذا التقدير، كائن أو ثابت أو مستقر، هذه كلها تقديرات. ابتدائي كائن أو ثابت أو مستقر بمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح إلى هنا؟ فكائن أو ثابت، فكائن أو ثابت أو مستقر هو الاسم المحذوف، هو الاسم المحذوف، وإعرابه خبر لمبتدأ محذوف. هنا واضح إلى هنا؟ هو الاسم المحذوف وإعرابه خبر للمبتدأ المحذوف وهو ابتدائي. واضح إلى هنا؟ إذن ما هو معمول أو ما هو المحذوف المقدر؟ كائن، أي ما هو مبتدأه؟ هذا اسم مبتدأه أبتدئ، أبتدئ واضح؟ ابتدائي كائن، ابتدائي كائن باسم الله الرحمن الرحيم، الجملة كاملة واضح. وسنبين إعراب باقي الكلام. وابتدائي أو بدئي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الموضع بالكسرة المناسبة. لياء المتكلم، لأنه ياء المتكلم قلنا بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الموضع بكسرة المناسبة، ياء المتكلم. والإضافة، والإضافة بين المبتدأ وياء المتكلم هي من إضافة المصدر لفاعله في المعنى، واضح؟ هي من باب إضافة المصدر، واضح؟ بدئي، واضح؟ هذا مصدر أضيف إلى الياء من جهة المعنى. يكفيكم هذا الإعراب ولا نعطيكم ثالث أيضا؟ تريد الثالث أحسن. وقيل في إعرابها أن الباء حرف جر زائدة، طبعا هذا الإعراب لا نقبله، لكن قد قيل لأنه لا يوجد شيء في القرآن يسمى زائد، واضح؟ يسمى زائد ليس له معنى، حرف جر زائدة. وفي هذا الإعراب ما فيه واسم مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، قالوا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، واضح؟ باسمي، قالوا مبتدأ هو مبتدأ أصلا، والمبتدأ دائما يرفع، واضح؟ إلا إذا دخلت أيضا، إذا تغير، هو دائما المبتدأ يكون مرفوع إلا في أحوال، واضح؟ فاسم هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، لأنه لو قال ضمة ظاهرة لابد أن يقول باسمه، واضح؟ بضمة مقدرة على آخره، بضمة مقدرة على آخره. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر الزائدة، اشتغال المحل بحركة الجر الزائدة. وأما خبر المبتدأ فهو محذوف تقديره